بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحن في باب الغسل وحكم الجنب، باب الغسل وحكم الجنب. ويعني تكلمنا على بعض الحديث تعلق بهذه المسائل، واليوم نتكلم عن حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يقول حافظ بن حجر: وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. قال الحافظ: وهو معلول. حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه الأربعة، الأربعة طبعا يعني أصحاب السنن، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. فيه أن عائشة رضي الله عنها ذكرت جانبا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله عليه الصلاة والسلام، فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يفعل ذلك أحيانا، كان ينام وهو جنب، كان ينام وهو جنب، أي ينام بجنابته، ينام بجنابته صلى الله عليه وسلم من غير أن يمس ماء. قال الحافظ: وهو معلول. ومعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجنب، تصيبه الجنابة من إتيان أهله صلى الله عليه وسلم، ثم ينام بعد ذلك من غير أن يمس ماء. ويعني بعض يعني وجه بعض العلماء قول عائشة رضي الله عنها من غير أن يمس ماء، قالوا مراد بذلك يعني عدة توجيهات، من غير أن يمس ماء قالوا مراد بذلك أي من غير أن يغتسل غسل الجنابة، من غير أن يغتسل ماذا؟ غسل الجنابة. فمعنى من غير أن يمس ماء أي من غير أن يغتسل غسل الجنابة. ويؤيد ذلك، يؤيد مثل هذا التوجيه حديث، يعني حديث جاء في مسند الإمام أحمد، وفيه أن أم المؤمنين عائشة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنبا صلى الله عليه وسلم وأراد أن ينام توضأ ثم نام، ثم قالت في آخر الحديث: من غير أن يمس ماء. فذكرت أنه كان يتوضأ ثم ذكرت أنه لا يمس الماء. فمعنى هذا الحديث ومعنى هذا الكلام أي أنه لا يمس ماء الغسل، لا يغتسل، لكن كان ماذا يفعل؟ كان يتوضأ. فحملوا الحديث من غير، حملوا هذه اللفظة من غير أن يمس ماء على ماذا؟ على قضية يعني الاغتسال، أي من غير أن يغتسل، يعني ينام قد يتوضأ أو يتوضأ ثم ينام، لكنه صلى الله عليه وسلم لا يغتسل. وبعض أهل العلم قال: بل كان لا يمس ماء مطلقا على ظاهر الحديث، لا وضوء ولا اغتسال، يعني كان ينام جنوبا من غير أن يمس ماء. وقالوا إنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لبيان أن ذلك يجوز، وأن الإنسان إذا أصابته الجنابة لا يجب عليه أن يغتسل، لا يجب عليه أن يتوضأ فضلا أن يغتسل، بل يجوز له أن ينام من غير أن يمس ماء. فإن الإنسان إذا أصابته الجنابة من الليل له أحوال، إما أنه يغتسل، وهذا أفضل الأحوال، يغتسل غسل الجنابة ثم ينام. الحالة الثانية أنه لا يغتسل، لكنه يكتفي بماذا؟ يكتفي بالوضوء، يتوضأ ثم ينام، فإذا أصبح اغتسل ثم ذهب صلى الليل أو أتى المسجد. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أنه لا يغتسل ولا يتوضأ، يجنب وينام. قال العلماء وهكذا يحمل الحديث على ذلك أن النبي فعل ذلك من باب ماذا؟ من باب بيان الجواز. وبعض أهل العلم يقول يعني هذا التوجيه أيضا وجهوا به الحديث قالوا من غير أن يمس ماء لأنه غير واجد للماء يعني لا يجد الماء لا يجد الماء فكان يعني ينام صلى الله عليه وسلم من غير أن يمس ماء لأنه لا يجد الماء أصلا ماء غير متيسر له. لكن هذا يعني هذه اللفظة أو هذا التوجيه لا تساعده هذه اللفظة لأنها ستقول وينام ولم يجد الماء مثلا لكن من غير أن يمس ماء ظاهر اللفظة أنه يجد الماء لكن ماذا؟ لكن لا يمسه. فيعني هذا الحديث يتكلم على هذه قضية وهي قضية ماذا؟ قضية نوم الجنب وهل يجوز للجنب أن ينام من غير أن يمس ماء سواء للاغتسال أو للوضوء وهذه مسألة ستأتينا في هذا الحديث. لكن حافظ بن حجر ماذا قال عن الحديث؟ قال وهو معلول. هذا الحديث ماذا؟ معلول. ونحن يعني تكلمنا أكثر من مرة كما تقدم معنا في الأحاديث التي وصفها الحافظ بن حجر بأنها معلولة بأن يعني مراد الحافظ بن حجر ومراد العلماء عندما يقولون في الحديث معلول أن به إلا خفية أن به ماذا؟ إلا خفية. فإن علة الحديث منها ما هو إلا ظاهرة مثل الانقطاع يكون حديث ماذا؟ منقطعا يعني والانقطاع له أقسام إما أنه معلق وإما أنه منقطع فصل السند أو أنه معضل بسقوط رجلين أو أنه مرسل بسقوط الصحابي هذا كله من ضمن ماذا؟ من ضمن منقطع. وهذه إلا ظاهرة يعرفها يعني صغار طلبة الحديث عندما ينظرون في السند أو يراجعون الرواة يعرفون هذه علة ظاهرة. وهناك يعني علة ظاهرة أخرى مثل أن يكون الراوي مطعونا به أو مطعونا فيه راوي متكلم عليه فهذه علة ماذا؟ علة ظاهرة. لكن علماء لما يقولون في الحديث معلول فيريدون بذلك علة خفية. لذلك العلماء لما يعني فسروا الحديث عندما فسروا الحديث الصحيح قالوا هو يعني ما نقله ثقة عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة من غير شذوذ ولا علة. فذكروا ماذا؟ ذكروا الثقة وذكروا الاتصال. إذن الانقطاع علة ظاهرة وعدم الثقة علة ظاهرة. ثم قالوا من غير شذوذ شذوذ هو مخالفة المقبول لمن هو يعني أقوى منه. ثم قالوا في نهاية الحديث قالوا ولا علة. طيب الآن الحديث الحقيقة أو شرح الحديث أو هذا المصطلح للحديث الصحيح ذكروا في عدة علل ألا يعني منها أن يكون الراوي ثقة فإن لم يكن ثقة فهذه علة أن يكون حديث متصل فإن لم يكن متصل فهذه علة. فلماذا في آخر التعريف قالوا ولا علة؟ قال المراد قال العلماء المراد بالعلة هاهنا هي العلة هي العلة الخفية العلل الخفية. والعلة الخفية طبعا لها رجالها وهم كبار المحدثين كبار الأئمة الذين جمعوا الأسانيد ويحفظون يعني ألوف الأحاديث وألوف بل مئات الألوف من الأسانيد. فهم يعني أهل خبرة تامة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل الطبيب الخبير الذي إذا أتاه المريض ورآه علم ما به من وجهه أو من عينه أو من لونه يعرف أنت يقول فيك كذا وأنت فيك كذا كذا. هكذا علماء الحديث ينظرون في السند يعرفون هذا السند يعني أن به علة وإن كان ظاهره ماذا؟ وإن كان ظاهره أنه صحيح. هذا الحديث كذلك من هذا النوع ظاهر السند الصحة. فإن هذا الحديث يعني رواه كما قلنا أبو داود وغيره وهو من رواية أبو إسحاق السبيعي وهو يعني إمام ثقة إمام ثقة أبو إسحاق السبيعي يروي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها يروي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فظاهر يعني الإنسان ناظر في هذا الحديث يقول أنه حديث صحيح. لذلك هناك طائفة من العلماء يعني من المتوسطين لا أقول من المتقدمين لكن من المتوسطين ومن المعاصرين من صحح هذا الحديث عفوا من صحح هذا الحديث لأن ظاهر سنده أنه ماذا؟ أنه حديث صحيح. لأنه متصل والرواة ثقات وغير ذلك. واضح؟ إلا أن أكثر العلماء المتقدمين، علماء الحديث المتقدمين، ضعفوا هذا الحديث، ضعفوا هذا الحديث، وقالوا يعني علقوا التضعيف أو ضعف الحديث على أبي إسحاق السبيعي، على أبي إسحاق السبيعي، قال هو السبب، حيث أنه روى هذا الحديث يعني خطأ، روى هذا الحديث ماذا؟ خطأ، أو روى هذا الحديث بالمعنى، روى هذا الحديث بالمعنى فرواه خطأ، يعني هو سمع الحديث ثم رواه على الصحة وعلى يعني على الطريقة التي روى بها الأئمة هذا الحديث، ورواه هذه الرواية التي يعني روى رواية بالمعنى في الحقيقة. فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، فيعني كثير، بل الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله يقول بإجماع الحفاظ المتقدمين أن هذا الحديث ضعيف، أن هذا الحديث ماذا؟ ضعيف بإجماع الحفاظ المتقدمين، وأن يعني الخطأ فيه من أبي إسحاق السبيعي. ويعني ذكروا أن عائشة رضي الله عنها لم تروي، عائشة رضي الله عنها لم تروي حديثا واحدا ولا حرفا واحدا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ كان ينام ماذا؟ ينام من غير أن يمس ماء، بل روت عائشة رضي الله عنها بخلاف ذلك، فإن هذا الحديث جاء يعني من عن طريق أبي إسحاق وجاء عن غيره من الأئمة، من أئمة الحديث، وكل الحديث فيها تذكر عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، كان ماذا؟ يتوضأ ثم ينام، يتوضأ ثم ينام. فسئلت عائشة رضي الله عنها عن يعني عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا توضأ وضوءه للصلاة ثم نام. فعائشة إذن ذكرت أن النبي كان يتوضأ، فجاء أبو إسحاق السبيعي فروى هذا الحديث بالمعنى الذي فهمه، وفهم من ذلك أن عائشة رضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام يعني من غير أن يمس ماء أحيانا. فضعف العلماء وعلل العلماء هذا الحديث، وقالوا أن أبا إسحاق أخطأ فيه، أن أبا إسحاق أخطأ فيه. ويعني ولكن كما قلنا هناك بعض العلماء مثل البيهقي، كالبيهقي، وأيضا ذكر الحافظ بن رجب الطحاوي كذلك، لكن أنا وقفت الحافظ بن رجب ذكر أن الطحاوي كذلك صحح هذا الحديث، لكن أنا وقفت على كلام من الطحاوي يضعف الحديث، لا أدري هل الطحاوي أكثر من موضع، لكن من باب يعني من باب الذكر فإن الحافظ بن رجب ذكر البيهقي وذكر الطحاوي أنهم يصححون هذا الحديث، بينما يعني الأئمة المتقدمين مثل الإمام أحمد، مثل أبو داود، مثل المسلم، مثل الترمذي، مثل يعني سفيان، غيرهم من الأئمة ويعني من المتقدمين والمتأخرين يضعفون هذا، بعض المعاصرين من العلماء يصحح هذا الحديث. يعني الحديث في الحقيقة حديث يعني على كلام أكثر علماء لا يصح، بل هو خطأ من أبي إسحاق السبيعي، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تروي عنه أم المؤمنين عائشة، ولم تذكر عنه أنه كان ينام غير وضوء إذا كان جنوبا، بل كان صلى الله عليه وسلم دائما يتوضأ ثم ينام، هذا هديه الدائم، وهذا الذي دل عليه أيضا كلامه وأمره صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في غير ما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فأمر بالوضوء، أمر بالوضوء، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، قال نعم إذا توضأ. إذن هذا الحديث يعني الخلاصة فيه أنه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الحكم أو ما المسألة في هذا الحديث؟ مسألة في هذا الحديث، ما حكم نوم الجنب من غير أن يمس ماء؟ ما حكم نوم الجنب من غير أن يمس ماء؟ أكثر علماء على أن ذلك يجوز، على أن ذلك يجوز، يعني يعني على ظاهر الحديث أنه يجوز أن تنام من غير أن تمس ماء، يعني الحديث ضعيف لكن الحكم على ظاهر هذا الحديث. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأئمة الأربعة ومذهب أكثر علماء أنه أن ذلك يجوز، ولا ريب أن الأفضل الاغتسال ثم يأتي بعده في الفضل الوضوء. فإن نام الإنسان من غير أن يتوضأ فإن ذلك جائز ولا شيء عليه. فأكثر العلماء على هذا الحكم وأن ذلك جائز. لكن في إشكال ألا وهي بعض الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأمر. فقصد يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا فأمر صلى الله عليه وسلم بالوضوء، مثل كما جاء في رواية قال ليتوضأ ثم لينم. في حديث عمر رضي الله عنه قال اغسل فرجك ثم توضأ. فهذه أوامر منه صلى الله عليه وسلم. فما الجواب على هذه الأوامر؟ إذا قلنا أن الحديث أن النبي كان ينام غير أن يمس ماء هذا حديث ضعيف، فإذا هذا الحديث لا يصرف هذه الأوامر. لكن جاء في حديث آخر أو في رواية لحديث ابن عمر الذي يرويه عن والده في رواية التي رواها ابن خزيمة ورواها ابن حبان في صحيحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر أيتوضأ أينام أحدنا وهو جنب قال نعم ويتوضأ إن شاء. هذه الرواية يعني أقوى رواية في صرف الأوامر عن ظاهرها. لأن كما لا يخفاكم أن النبي إذا أمر بشيء فإن أمره يدل على وجوب هذا الشيء. قال الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن أمر النبي لا بد من تطبيقه. وقال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. إذن إذا أمرهم لصار هذا الحكم واجبا ولا حصلت المشقة به. ففهمنا من ذلك أن الأمر يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب، على الاستمرارية. طيب كيف يصرف الأمر عن الوجوب؟ أن يأتي نص آخر يدل أن هذا الأمر ليس على ظاهره وليس على الوجوب الدائم، إنما يعني الاستحباب أو الجواز أو غير ذلك. فهذه الرواية التي رواها ابن خزيمة وابن حبان قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويتوضأ إن شاء، فجعل الأمر إلى مشيئة الإنسان. وهذا يدل على ماذا؟ يدل أن هذا الحكم ليس على الوجوب، وإنما يعني هو مستحب ومرده إلى مشيئة الإنسان. إذا أراد أن يتوضأ فليتوضأ، وإذا لم يرد أن يتوضأ فلا يتوضأ. إذن هذه المسألة التي اشتمل عليها هذا الحديث، ويعني هذا هو الحكم وهذا هو مذهب أكثر علماء في هذه المسألة. هنا فائدة ألا وهي أن الجنب يستحب له الوضوء، يستحب الوضوء للجنب في أربعة أحوال. إذا كان إنسان جنبا فإنه يستحب له أن يتوضأ في أربعة أحوال. إذا أراد النوم كما يعني في مسألتنا هذه، وإذا أراد الأكل أو الشرب وهي الحالة الثالثة، أو أن يعاود الجماع. فإذا أراد الإنسان أن ينام أو يأكل أو يشرب أو يعاود جماع امرأته فيستحب له أن يتوضأ. فإذا أراد الإنسان أن ينام استحب له، إذا أراد الجنب أن ينام استحب له أن يتوضأ. إذا أراد أن يأكل استحب له أن يتوضأ، يعني واحد أجنب ثم أراد أن يأكل نقول له يستحب الوضوء. وهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنبا فأراد أن يأكل توضأ، فأراد أن يأكل ماذا؟ توضأ. والشرب في حكم ماذا؟ في حكم الأكل. فإذا أراد الجنب أن يأكل أو أن يشرب أو أن يعاود الجماع فيستحب له الوضوء، وكذلك إذا أراد النوم. أما معاودة الجماع ففي الحديث الماضي الذي مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. يعني استحب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء لمن أراد أن يعود في جماع امرأته. ويجوز هذه الأمور كلها، هذه الأمور التي ذكرناها تجوز للجنب بلا خلاف بين العلماء قبل أن يغتسل، يعني يجوز يأكل يشرب ينام، يعني يأتي امرأته مرة ثانية وثالثة، يجوز ذلك كله بلا خلاف بين العلماء قبل أن يغتسل. وأيضا من الأمور التي أجمع عليها العلماء أن بدن الجنب وعرقه طاهران، أن بدن الجنب وعرقه أن بدن الجنب وعرقه طاهرا، بدن الجنب يعني إذا أجنب الإنسان فإن بدنه طاهر، وعرقه كذلك ماذا؟ وعرقه كذلك طاهر. هنا فائدة نختم بها الكلام على هذا الحديث. جاء في الحديث عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو جنب، لا تدخل بيت فيه صورة أو جنب، فهذا الحديث يدل أن الملائكة تبتعد عن الإنسان المجنب أو الإنسان الذي أصابته جنابة. فعلى ماذا يحمل هذا الحديث إذا قلنا أنه يجوز للإنسان أن ينام ولا يجب عليه أن يغتسل مباشرة؟ على ماذا يحمل هذا الحديث؟ حمله بعض العلماء على حال بعض الناس ممن يبقى على جنابته أكثر الوقت، يعني يجنب ويبقى على جنابته ويذهب يمينا وشمالا ويأتي ويدخل ولا يغتسل، يبقى على هذا الحال، فإذا جاءت الصلاة اغتسل، ثم قد يجنب بعد صلاته ويبقى على جنابته ما يعتني ولا يهتم ويكون هذا غالب حاله، فيعني تكون ملائكة بعيدة عنه في يعني. وفي هذا يعني الدعوة إلى تعجيل ماذا؟ تعجيل التطهر والاغتسال من الجنابة. نعم. هي علة في يعني هي سببها السند، وظهرت في السنة في المتن، يعني أبي إسحاق أخطأ فأتى بكلام لم يأتي به أحد من الرواة.
السند صحيح ما في شيء،
سند بظاهره يعني إما ثقات، لكن هنا أبو إسحاق، وهذا يعني هذا الذي يعني يميز علماء الحديث الكبار أنهم يكتشفون مثل هذه الأمور الدقيقة التي يعني ظاهر السند الصحة إما ثقات وغير ذلك، لكن يأتون يقولون أخطأ فلان ها هنا. ليش؟ لأن في هناك غيره من الأئمة ممن أكبر من أبي إسحاق روى هذه الحديث ولم يرويها على هذه الطريقة، وإنما أبو إسحاق جاء وروى الحديث من فهمه، ويعني روى الحديث بالمعنى وأخطأ في هذا المعنى، فهم أن النبي كان ينام من غير أن يمس ماء، فيعني وقع في خطأ وظهر هذا الخطأ في هذا المتن. يعني الجنوب يعني قضية مس المصحف، قضية دخول المسجد، يعني مثل هذه المسائل، قضية قراءة القرآن، تكلمنا على هذه المسألة فيما سبق، هل يقرأ الجنوب القرآن أو لا يقرأ القرآن، يعني إن شاء الله المسائل هذه قد يأتي بعضها فيما بعد، يعني مثل هذه المسائل التي نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه. ولهما من حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية فمسحها بالتراب، وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. هذا الحديث حديث هذا الحديث حديث يعني عظيم في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وكما يعني بينا لكم يعني الحافظ ابن حجر دائما يعني حين حديث الغسل غسل الجنابة وغيره من الأحاديث التي فيها صفة فعل شيء عام مثل الوضوء مثل كذا صفة الوضوء حديث صفة الوضوء رواه عدة من الصحابة حديث الغسل غسل الجنابة رواه عدة من يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأحاديث التي مرت بنا. والحافظ بن حجر يعني من تميز هذا الكتاب كتابه أنه يأخذ الحديث الذي اشتمل يعني يأخذ حديث مختصر والذي أيضا اشتمل على يعني بيان تام وشافه فيه فوائد يعني في هذا الباب الذي يتكلم عنه. فذكر حديث عائشة فقط وكما قلنا هذا يعني من تميز هذا الكتاب لأن بعض كتب الأحكام تأتي بحديث عائشة ثم تأتي بحديث ميمونة ثم تأتي بحديث كذا فيأتون بالأحاديث كلها ويسردونها بحيث أن الطالب علم إذا أراد أن يحفظ يصعب عليه وتداخل عليه الألفاظ. قضية ثانية ما لا يستطيع أن يستنبط. حافظ ابن حجر ماذا فعل لنا جزاه الله خيرا وغفر الله سبحانه وتعالى له؟ ماذا فعل؟ أتاك بالحديث العمدة الذي فيه صفة الاغتسال كاملة ثم أتى بالزيادات المفيدة في الروايات الأخرى. هذا في أكثر من موضع يفعل ذلك الحافظ ابن حجر وهذا من ميزة كتابه هذا. وهذا الحديث شمل على صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم جنابه. قالت كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. إذن هكذا يبدأ أول ما يبدأ صلى الله عليه وسلم أنه يغسل يديه فإذا غسل يديه أفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. بعد ذلك يأخذ الماء طبعا لأن الماء ليس من حنفية إنما في إناء فيأخذ الماء من اليمين إلى الشمال ويغسل فرجه لأن الفرج يعني يغسل بالشمال لأن الأمور التي فيها بعض النقص إنما تفعل بالشمال كما كان النبي يستنجي بشماله ويعني ونهى عن الاستنجاء باليمين كما تقدم معنا. كان كذلك يغسل يعني موضع الجنابة يغسل الفرج وهو القبل يغسله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بشماله يغسله بشماله. قال ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة. هكذا يعني هذا الغسل التام يعني الأكمل. ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر يأخذ الماء ويعني يحذوه على رأسه أو يعني يدخل الماء في أصول الشعر حتى يصل إلى 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 ماذا؟ إلى قاع الشعر أو إلى الجلد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا شعر كثير عليه الصلاة والسلام. عموما من كان عنده شعر أو من كان عنده شعر قليل فليفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن يدخل الماء في أصول الشعر أيضا حفن على رأسه ثلاث حفنات هكذا صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أفاض الماء على سائر جسده ثم غسل رجليه. يعني هل غسل رجليه مرة ثانية أم أنه في الوضوء لم يغسل رجليه؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك. قال متفق عليه والروايات البقية سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى تبعا. هذا الحديث اشتمل على بعض الفوائد أو بعض الأحكام منها أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أيضا ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. أفاض على سائر جسده والسنة في الإفاض على سائر الجسد أن يبدأ بالشق الأيمن يبدأ ماذا؟ بالشق الأيمن. فيفعل في الاغتسال كما يفعل في الوضوء. النبي في الوضوء كان يبدأ بيمينه كذلك في اغتساله يبدأ بيمينه فيغسل شقه الأيمن كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. يعني إذا تطهر بدأ صلى الله عليه وسلم باليمين، إذا لبس النعال لبس اليمين، إذا ترجل بدأ بالجانب الأيمن، إذا قص شعره صلى الله عليه وسلم بدأ بالجانب ماذا؟ بالجانب الأيمن، وهكذا. إذا استاك بدأ بالجانب الأيمن، يعني ثم هل يستاك باليمين أو بالشمال؟ هذه يعني مسألة بين العلماء فيها خلاف. نعم. فيعني من المسائل التي اشتمل عليها هذا الحديث أن الاغتسال أو أن غسل الفرج يكون بالشمال، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشمال تستخدم للأمور يعني التي هي دون، واليمين تستخدم للأمور الحسنة. وأيضا في يعني هذا الحديث كما قال حافظ بن حجر فائدة جليلة، ألا وهي أنه يبدأ بغسل فرجه قبل الوضوء، حتى ماذا؟ حتى لا ينتقض وضوءه إذا اغتسل بمس الفرج. يعني يبدأ أول شيء يغسل فرجه، يبدأ فيغسل فرجه ثم بعد ذلك يتوضأ. لماذا؟ لأن الإنسان إذا لم يغسل فرجه في البداية ثم توضأ، فقد يلمس الفرج أو يريد أن يغسل الفرج فينتقض وضوءه، على قول طائفة من أهل نهل العلم كما تقدم معنا في هذه المسألة. إذن يبدأ بغسل الفرج قبل ماذا؟ قبل الوضوء، حتى ماذا؟ حتى يسلم من مس الفرج بعد ذلك، ويسلم من نقض الوضوء بمس الفرج. ولا يشترط لغسل الفرج، لا يشترط لغسل الفرج عدد محدد من الغسلات، وإنما يغسله بحيث أن يعني ينقيه أو أن يكون أو يصل إلى ماذا؟ إلى النقاء. أيضا من المسائل أو الأمور التي اشتمل على هذا الحديث تقديم الوضوء على الغسل، تقديم الوضوء على الغسل. يعني من أراد أن يغتسل غسل الجنابة في السنة أن يبدأ بالوضوء ثم يغتسل، فإن لم يتوضأ صح غسله كملت طهارته، لكن أفضل أن يبدأ بالغسل بالوضوء ثم يغتسل. أما أن يغتسل ثم يتوضأ بعد ذلك، فهذا ابن عمر رضي الله عنه لما سئل عن رجل توضأ بعد اغتساله، اغتسل ثم توضأ، قال ابن عمر رضي الله عنه الغسل أتم الطهارة أو أكمل الطهارة أو أعظم الطهارة، فما الحاجة إلى الوضوء بعده؟ إذا اغتسلت خلاص انتهى الأمر، إذا اغتسلت ماذا؟ انتهى الأمر. إذن ابدأ أولا بالوضوء كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اغتسل، ثم اغتسل. إذن قد تكون صور ثلاثة، بعض الناس يغتسل فقط يقول هذا فعله يعني يكفيه عن الوضوء ويصلي به وقد تمت طهارته، بعض الناس يبدأ بالغسل بالوضوء ثم يغتسل يقول هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يغتسل ثم يتوضأ، وهذا يعني بعض الصحابة أنكر مثل هذا الفعل. وتقديم الوضوء على الغسل كما قلنا مستحب عند أكثر أو بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. أيضا من المسائل التي اشتمل عليها هذا الحديث غسل الرأس، أن يغسل رأسه، ويعني أيضا في غسل الرأس إذا أدخل الماء في أصول الشعر استحب له أن يغسله بعد ذلك، وأن يعني يفيض عليه ثلاث حفنات، يعني يغسله ثلاث مرات، يأتي بالماء ويغسل رأسه. لكن هل يأتي بملء الكف أم ملء الكفين؟ ملء الكف أم ملء الكفين؟ نقول الوارد في الحديث أن النبي كان يغسل رأسه بملء الكف، يعني بكف واحدة، يأخذ الماء بكف واحدة ويغسل رأسه، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي سنته عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم قال ثلاث حفنات ملء الكف، ثلاث حفنات ملء الكف، هذا في صحيح الإمام مسلم، وهذا عند أكثر العلماء. هنا أيضا مسألة، إذا قلنا أن الرأس يثلث في غسله أنه يغسل ثلاثا، فهل يفعل ذلك في بقية البدن؟ يعني يغتسل الإنسان مثلا ثلاث مرات، يغسل جانبه الأيمن ثلاث مرات وجانبه الأيسر ثلاث مرات كما فعل في رأسه؟ قال بذلك بعض أهل العلم، والصحيح أن الإنسان لا يفعل ذلك، صحيح أن الإنسان ماذا؟ لا يفعل ذلك، هذا مذهب طائفة من أهل العلم، لأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفيض الماء على جسده، فلو كان صلى الله عليه وسلم يعني تقصد التثليث في جسده كذلك لنقل، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يتركوا شيئا رأوه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونقلوه للأمة. إذا قضية التثليث في غسل الجسد هذه لم ترد، وإن كان هناك طائفة ليست قليلة قالت به، والصحيح أن الإنسان ماذا يكتفي بما يكتفي بماذا؟ بإفاضة الماء على سائر جسده، هكذا فعل النبي، وهذا هو الظاهر من مقدار اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، الصاع يعني ليس بالكثير، حتى ماذا؟ حتى يثلث فيه، صح ولا لا؟ صاع قليل يعني، بالصاع إلى 5 أمداد، الصاع 4 أمداد، أحيانا 4 أمداد وأحيانا 5 أمداد، يعني من الصعوبة بمكان أن يثلث الاغتسال في مثل هذه الأمور، يعني هذا يدل أن النبي كان يكتفي بإفاضة الماء على جسده من غير تثليث كما كان يفعل برأسه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. وقد يكون حديث أنس بن مالك هذا، يعني هذه يعني الآن ورد على ذهني، قد يكون حديث أنس بن مالك أن النبي كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع في غير غسل ماذا؟ في غير غسل الجنابة، أما في غسل الجنابة قد يزيد للحاجة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حفن على رأسه 3 حفنات فقط، 3 حفنات يعني مد ونصف، يعني قد يكون قد يستخدم أكثر من ذلك بقليل مثلا، والله تعالى أعلم. نعم. أيضا من فوائد هذا الحديث تقديم أعضاء الوضوء تشريفا لها، يعني حين هذا غسل الجنابة الأتم والأكمل تغسل أولا أعضاء الوضوء، تغسل أولا أعضاء الوضوء، يعني أو يعني يسكب الماء على أعضاء الوضوء ويتوضأ الإنسان في أعضاء الوضوء ثم يغتسل مرة ثانية، وهذا كما قال العلماء تشريف لهذه الأعضاء، تشريف لها، وأيضا حتى تصيبها أو حتى تصيبها ماذا؟ تصيبها يعني الطهارتان، الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، بحيث أن الإنسان يتوضأ وأيضا يغسل هذه الأعضاء مرة ثانية في غسله التام، يعني تصاب أعضاء الوضوء بالطهارتين الصغرى والكبرى، الصغرى بالوضوء والكبرى بالغسل. ثم ماذا؟ ثم توضأ صلى الله عليه وسلم. هل يعني في وضوئه صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه، يقدم غسل رجليه مع الوضوء، أم كان صلى الله عليه وسلم يؤخر كما جاء في حديث عائشة هنا؟ الظاهر يعني بعض أهل العلم يقول يعني كان ماذا؟ كان يغسل رجليه مع الوضوء، وبعضهم قال كان يؤخر غسل الرجلين في آخر الاغتسال بعد ما يخلص يغتسل، وهناك قول ثالث قالوا هذا يختلف على اختلاف الحال، فإن كان المكان نظيفا، إذا كان مكانه ماذا؟ نظيفا، غسل في البداية لأنه لا يحتاج بعد ذلك أن يغسل رجليه، وإن كان المكان فيه تراب ما تراب فإنه ماذا؟ فإنه يغسل رجليه في النهاية، هذا معلوم، يعني لما تذهب إلى البر مثلا وتريد الوضوء فأنت يعني تحتاط نفسك أنك لما تنتهي خلاص هذه الغسل النهائية، فأنك تلبس النعال مثلا حتى ما يصيب التراب، لا يصيب التراب قدميك. قالوا فإن كان المكان نظيفا غسل في البداية، وإن كان المكان متسخا غسل في النهاية. بعضهم قال هذا قول رابع أيضا، قالوا هذا الإنسان فيه مخير، إن أراد أن يبدأ فيغسل رجليه في البداية غسل، وإن أراد أن يؤخر أخر، إن أراد أن يبدأ تقديم قدم، وإن أراد أن يؤخر أخر. والظاهر والله تعالى أعلم، الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام كان يغسل رجليه في بداية وضوئه، كان يغسل رجليه في بداية ماذا؟ في بداية وضوئه، كما هو ظاهر حديث ماذا؟ حديث عائشة، لأنها قالت ثم يتوضأ، والوضوء هو الوضوء الكامل، هو الوضوء الكامل. هذا الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه عليه الصلاة والسلام في بداية ماذا؟ في بداية وضوئه. ولكن إن يعني مثلا إن أخر أحيانا فلا بأس، إن أخر أحيانا فلا بأس، لكن الأظهر أن ذلك هو الغالب حاله صلى الله عليه وسلم. أيضا هنا من المسائل حكم الدلك للمغتسل، هل يجب على المغتسل أن يدلك جسده أو لا يجب عليه ذلك؟ أكثر علماء أن ذلك لا يجب، يعني ما يجب عليه أن يدلك جسده بيديه، لأن الدلك ليس من مسمى الغسل. يعني إنسان قد العرب يعني قد يعني ينسكب الماء على الإنسان يقولون فلان اغتسل، وليس من مسمى الغسل في لسان العرب أن يضاف إليه ماذا؟ أن يضاف إليه الدلك. لذلك الإنسان إذا نزل تحت المطر ونزل عليه ما يقال ماذا؟ قال إنه اغتسل، خاصة إذا نوى الغسل. فليس من مسمى الغسل عند العرب أن يكون معه ماذا؟ أن يكون معه الدلك. وأيضا يدل ماذا عليه؟ يدل عليه ظواهر هذه الحديث. قالت عائشة: ثم أفاض على سائر جسده. أفاض على سائر جسده. وأيضا في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنوات، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قال يمسه، فأفاض، يمس، تفيضين، يعني كلها يعني روايات تدل على أن الإنسان يكتفي بإفاضة الماء ولا يجب أن يضيف له ماذا؟ لا يجب أن يضيف قضية أن يدلك جسده بيديه. وهذا كما قلنا مذهب أكثر العلماء، أو مذهب ماذا؟ مذهب جمهور العلماء. هنا السؤال أيضا أو مسألة هنا: هل الاغتسال بغير وضوء يكفي؟ إنسان اغتسل من غير وضوء، هل يكفي ذلك؟ نعم يكفي، هذا عند يعني جمهور أهل العلم، بل ذكر الإجماع عليه، وأن هذه الطهارة الكبرى تدخل تحتها ماذا؟ الطهارة الصغرى. لذلك الله في آية الوضوء ذكر الوضوء في البداية، ثم ذكر ماذا؟ ثم ذكر الاغتسال، للدلالة على أن الإنسان يكتفي بالغسل عن الوضوء. يعني إذا أحدث الإنسان حدث أصغر فإنه يتوضأ، وإذا أجنب فإنه ماذا؟ فإنه يتطهر ويكتفي بهذا التطهر عن ماذا؟ عن الوضوء. فالإنسان يعني يكفيه ماذا؟ يكفيه الغسل، وتكفيه الطهارة الكبرى، وتدخل تحتها ماذا؟ تحتها الطهارة الصغرى. ثم حكم التنشيف. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي له صلى الله عليه وسلم بالمنديل كما في رواية، رده صلى الله عليه وسلم، فهل تنشيف الأعضاء لا يجوز مثلا أو يكره، أو يعني ما الحكم في ذلك؟ يعني أيضا فيه كلام طويل لأهل العلم، لكن على ظهر أن هذا أمر مباح. إذا أراد الإنسان يتنشف، إذا لم يرد لا يتنشف. وأما رد النبي صلى الله عليه وسلم للمنديل فهذه حادثة عين، قد يكون في هذا الوقت لا يريد صلى الله عليه وسلم المنديل، لا يريد، يعني ليس هذا ديدا وليست هذه عادته، وإنما ذكرت يعني الرواية أنه رد المنديل، قد ما كان يريد المنديل. وبعض أهل العلم يفرق بين الشتاء والصيف، فالشتاء يعني إنسان يستخدم المنديل أو يعني هذا ما يتنشف به، أما في الصيف لا يستخدم، لأن الجسد يعني يحتاج إلى الرطوبة وغير ذلك، يعني هكذا يذكر العلماء. فيعني بعض أهل العلم يقول مكروه، بعضهم يقول مباح، بعضهم يقول مكروه في الصيف مباح في الشتاء، بعضهم يقول مستحب. والصحيح أن التنشيف أمره على الإباحة، من أراد أن يتنشف فليتنشف، ومن أراد أن لا يتنشف لا يتنشف. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه حادثة عين تحتمل احتمالات كثيرة. قال: ولهما من حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. ثم فائدة هذه الرواية أن الإنسان يعني إذا غسل يده بعد جماعه، يعني طبعا من فرجه، الفرج فيه أمور، يعني أشياء من الأوساخ أو من العفونات أو من المني وغير ذلك. فإذا غسل الإنسان يده قد يعني قد يبقى في يده شيء، أو يوسوس الشيطان لبعض يعني الناس، يقول أنت الآن مسكت يعني هذه الأماكن وغسلت الماء ما يكفي. فالنبي ماذا فعل؟ ضرب بيده الأرض، ضرب بيده الأرض، يعني أخذ شيئا من التراب. وهذا فيه ماذا؟ أن الإنسان له أن أو يستحب له أن يستخدم بعض المنظفات، مثل التراب، مثل الصابون، مثل الأشنان، بعض المنظفات التي تعين على تنظيف يده أكثر. ذلك جاء في رواية أخرى قال فمسحها بالتراب، يعني غسل فرجه ثم غسل يده ومسحها بالتراب ونظف يده تماما. نظف ذلك إنسان يعني استخدم الصابون مثلا أو غير ذلك من المنظفات، فهذا حسن ويؤجر إن شاء الله تعالى على ذلك. قال ثم ضرب بها الأرض. قالت وفي رواية فمسحها بالتراب، وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا يعني نكتفي اليوم بهذه الحديث القليلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، عسر أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، لأن الحديث اللي بعده فيها مسائل شوية دسمة. إن شاء الله نكمل الباب في الدرس القادم، ننتهي من الباب كاملا في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
شيخ الله يرفع عليك
وإياك. لا لا، ليس واجبات الغسل.
ما الواجب في الغسل؟
الغسل
فقط،
بس
مجرد حثو الماء،
يحثو على جسده الماء عن نية يكفينا.
أنا سألتك شيخ سؤال قبل أسبوعين، ماذا شو حصل؟ لو أن رجل مثلا ذهب إلى المسبح مع أصحابه يتبرد،
نعم،
ثم نوى وهو يسبح نوى قال أنه كذلك، ما أن الماء سيصيب جميع جسمي، فأنه به أيضا غسل الجنابة مثلا إذا كان على جنابة.
أي نعم، ايه طيب، مسبح بس
البحر،
ايه طيب يكون طاهرا بذلك. لكن السؤال اللي ورد يعني هل مجرد الاغتسال يكفي عن الوضوء؟ الصحيح انه لا يكفي، مجرد الاغتسال لا يكفي عن الوضوء. انسان يغتسل ليس من جنابه، غسل تبرد او تنظف كما يفعل بعض الناس، هذا لا يكفي. طيب غسل الجمعة وهو غسل شرعي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، هل يكفي عن الوضوء؟ بعض أهل العلم يقول يكفي، وبعضهم يقول لا يكفي، والإنسان يحتاط نفسه. فيوم الجمعة أصلا هدي النبي في غسل الجمعة أنه كان يغتسل غسل الجمعة، وغسل الجمعة هو غسل جنابة، كان يغتسل غسل الجنابة، يعني يفعل كما ذكرنا في هذا الحديث. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يوم الجمعة، أي يتوضأ ثم يعني يفعل كل ما ذكرنا ويفيض الماء على جسده. لذلك الإنسان لا يكتفي بغسل الجمعة عن ماذا؟ عن الوضوء، فضلا عن الأغسال العادية التي يتنظف بها أو يزيل أو يتبرد أو غير ذلك. بارك الله فيكم، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.